وليست تقبل في الأحكام، لا يقصد منها الوجود ولا الاستحباب، نعم أو أن تقدم على الفعل أو تترك لا أبدا. أما رؤيا الأنبياء ورؤيا الناس للنبي حق، إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الكاملة لا نقص فيه فهو حق، فإذا رأيته ناقصا كأن رأيته بلا لحية أو بلا أذن أو بلا عين فاعلم أن النقص إيش؟ أن النقص فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كالمرآة يريك نفسك، يريك نفسك. وقد مثل بعض المفسرين عن فقي بن مخلد صاحب المسند في الحديث أو مسند أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسقاه لبنا، النبي سقى إيش؟ سقى بقي لبنا. فلما استيقظ بقي منذ استيقظ وتذكر الرؤيا قاء لبنا، قاء لبنا لماذا؟ كأن الغاية من ذلك أن يعلمه حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، يعني أراه دقة قول النبي من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني رأيتني أعطيك لبنا ثم لما استيقظ استقاء اللبن قال حسنا رؤيتك لي حق. ويحكي الشيخ إسماعيل حقي صاحب كتاب تفسير رؤى البيان المتوفى في 1137 هجرية يقول أن رجلا من الصالحين رأى في المنام أنه لطم النبي صلى الله عليه وسلم، المسكين فانتفه خائفا فزعا من هذه الرؤيا وأزعجه ما رأى مع جلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، فأتى بعض المعبرين وقال يا شيخي رأيت كذا وكذا، عرض عليه الرؤيا فقال له المعبر الشيخ المعبر اعلم أن النبي أكبر من أن تناله يدك أو يد غيرك، لكن أنت لا تسيء إلى النبي ولكنك تسيء إلى حكما شرعيا من أحكام الإسلام، أنت لقمت النبي أنت تلطم حكما شرعيا لا تنفذه، فانتبه إلى ذلك. وكون اللطم في الوجه يدلك على أنك قائم على كبيرة، شغل كبير وأمر محرم فلبست بكبيرة من الكبائر. الرجل الصالح انفرد بنفسه وحسبه ما رأى كبيرة ولم يذكر انه ايش اقدم على امر محرم من الكبائر، وكان الرجل مشهودا له بالصلاح. ثم ان الشيخ المعبر للرؤيا قال صحيح، طيب انا ما عرفت على نفسي كبيره، والشيخ المعبر صالح ومشهود له بايش؟ بالصدق والخبره، وهو غير متهم في دينه، فازداد امره ودخل على زوجته حزينة بعيدة، فسألته الزوجة ما سبب حزنك؟ فأخبرها بالرؤيا وتعبير الشيخ المعبر له، وإذا بالمرأة تفاجأ أو تفتح عينيها وتقول لا إله إلا الله أتوب إلى الله عز وجل، فقال ويحك من تبين من إيش؟ قالت والله لا أصدقنا، أتذكر في يوم كذا وفي نهار كذا أنك أقسمت وحلفت علي بالطلاق أن لا أدخل بيت بني فلان؟ قرأت أن لا أدخل. قالت له مررت بهم يوما فعزموا علي أن أدخل فاستحييت أن لا أدخل فدخلت ولم أقل لك. إذا بقي عشرة دقيقة ونحن نصلي وأذكر لك ما جرى وقسمت الأمر خوفا منه. قال الموسوي شخص رجل سائل من الله عز وجل واستغفر من ذنبه وتاب إليه ودعا الله ان يغفر له ولها. ثم اعتدت المرأة لما تبقيت العدة واحدث لها عبدا جديدا. والخلاصة ان الرؤيا تطلب التعبير، ولذلك قال الملك: يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. احس الكهان والحاشية والمنجمون والمرأ والملأ إلى أن الرؤيا تشير إلى أمر سيء مفزع. لم يريدوا أن يواجهوا الملك بها، يعني يأتينا هذا أمر مخيف أمر كذا، أبدا ما أرادوا. على عادة الحاشية التي تخلص الحكام غالبا لا يبرزون للمسلمين إلا إيش؟ إلا الجانب الذي يرضيهم، أما الأشياء التي لا ترضي يحجزونها عنهم إلا إذا كانت بطانة خير، تصارحهم وتدعو لهم وترشدهم إلى طريق الخير. نعم. أو أنهم هؤلاء الملأ والمنجمون شعروا بعجزهم عن تأويل الرؤيا، شعروا أن الرؤيا صعب التأويل، ولذلك كان جوابهم كما ذكره القرآن الكريم: قالوا أضغاث أحلام. ثم قال: وما نحن بتأويل أحلام بعالمين. قالوا أضغاث أحلام خرافيه، ثم خافوا أن يكون لها تأويل، حفظوا خط إيش خط الرجعة: وما نحن بتأويل أحلام بعالمين. كانت أضغاث أحلام أي تخاليط من أحاديث النفس أو من وساوس الشيطان، فهي لا تشير إلى شيء يقين لا تفهم. والأحلام مفردها حلم أو حلم بتسكين اللام أو ضمها، والحلم أو الحلم مرادف للرؤيا بمعنى واحد، إلا أن كلمة رؤيا غلبت في الخير والشيء الحسن، وغلب الحلم أو الحلم في الشر والشيء السيء. وعند العرب لا تمييز بينهما، إلا أن الذي أوجد التمييز حديث أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب التعبير. البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. إذن فالتمييز شرعي. قال الطرفشتي عليه رحمة الله: الحلم عند العرب تستعمل استعمال الرؤيا بمعنى واحد، والتفريق بينهما بين الحلم والرؤيا كان من اصطلاح الشارع الحكيم صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الأمر. لماذا فرق الشارع في الفصل بين الرؤيا الحق والرؤيا الباطل، وبين القسم الصالح والقسم ايش التي تقوم بالشيطان او النسيئة او التي فيها شر؟ قالوا: اضغاث احلام. كلمة اضغاث تطلق اقل من الحزمة، اقل من الحزمة واكثر من القبضة. لو قبضت قبضة اسمها قبضة، اكبر كثير اسمها حزمة. الوسط بين القبضة والحزمة ايش اسمها؟ ضغط. مفردها ضغط، اضغاث احلام. والقبضة كلمة أضغاث تطلق على القبضة أو أكثر من القبضة من الرصب واليابس معا خليط، يعني هذه الأضغاث والقبضة. نعم. وقد ذكر صاحب كتاب أنبياء الله أن الملك لما ذكر للحاشية رؤيا قال أحد العرافين: يا سيدي هذه أشياء مختلطة أو مختلفة مختلطة، كيف تأكل أفكار هزيلة أفكار ثمينة، وكيف تقتنع سنبلات يعني يابسة جافة سنبلات خضر كبيرة؟ هذه لا تأويل لها يا مولاي. هذا بالسؤال الأول. والتفت أحد الكهان وقال: لعل مولاي الملك أثقل في عشائه فنام على ثقل في الطعام، فحدثته نفسه بالسنابل الخضر وبالبقر السمان. كبير الوزراء إلى جانبه فقال: يا مولاي، يقول النفاق إن الإنسان إذا نام وكان مغطى بلحاف ثم دفع اللحاف أو الغطاء بقدميه فظهرت أقدامه خارج الغطاء أو ظهر شيء من جسمه عاريا فإن الرؤيا تكون في تلك الحال من التخلف. هذا رأيك بيقول إيه؟ يعني إذا الواحد اتكشف في الليل إيه؟ وكان للملك مهرج ضحك فقال: يا مولاي، أنا أقول كلمتي، يقولون إن كبر السن يجعل الأحلام تختلف. وتعرف إن الملك إيش كان؟ كان سبيا وحاولوا إيش؟ بكبره قتله بالسن هو معنى هذا. نعم. وهكذا اتفقت آراء الخبراء جميعا على أن الرؤيا إيش؟ تخاريف، وأنها مجموعة تخاريف لا تأويل لها ولا تفسير، فقالوا أضغاث الأحلام. والضغط يطلق كما ذكرت عند العرب على الشيء المختلف أو على الشيء المتحد، كقول القائل: خوض كأن فراشها وضعت به، أضغاث ريحان غزاة شمالي. خوض الشابة الناعمة الحسنة الخلق، كأن فراشها إلى رائحة طيبة مخطرة قد وضعت به ضغطا من الريحان. غداة شمالي ريح ومن الجميلة ناعي من الشمال تنقل هذه الريح العميقة. يقول البروسوي في هذه الآية: تأمل يا عبد الله، تأمل كلمة أظهار مع موافقتها للدلالة. تبعث من هنا ضمة من حشيش كيف وافقت ايش استنادة كذلك. ثم يقول: فلله الأرض التنجيل تغليل ذبيعة. والظاهر أن الملك كان شاكا في معرفته للتأويل، ولذلك جاء بعبارة تشير إلى هذا الشك: إن كنتم للرؤيا تعبرون. إذا كان عندكم علم عند ذلك خافوا الملك وخافوا أن يكون للرؤيا تعبير فتراجعوا وقالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بحال، وما نحن بتأويل الأحلام بحال. والظاهر من السياق أنهم كانوا لا يعلمون، لا يعلمون، بدليل قول الساقي لما سمع الكلام بعد ذلك لما سمع الرؤيا والخبر قال: أنا أنبئكم بتأويل، إذا كنتم لا تعلمون فأنا إيش؟ أنا أنبئكم بتأويل. والحقيقة أنهم سواء علموا التأويل أم لم يعلموا فإن الله أعمى بصائرهم وأعجزهم عن التفسير ليكون تفسير الرؤيا سببا في إخراج يوسف من السجن. هذا الهدف وظهور إخراجه وظهور علمه وكمالاته وفضله حتى كبراءته حتى يقدم أو يكون له مكان. يقول صاحب تفسير البحر المحيط: لما شك الملك في علمهم بتعبير الرؤيا وأعضل الفأر على الملأ تأويلها تذكر الناجي. تأتي من الطفل تذكر أو تأتي الملك تذكر يوسف وتذكر رؤياه التي رآها في السجن وتذكر كيف أتى إلى يوسف وكيف طلب منه تعبير الرؤيا، تذكر كل هذا. نعم. وتذكر أن يوسف أوصاه بأن يذكره عند الملك فنسيه لما نسيه. فقال الملك: يا مولاي، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ما قاله النيل؟ ليش ما قال بعدون يا يوسف؟ قال: أنا أنبئكم، أنا سأخبركم من زمن نفسي فأرسلون. ماذا كان يوسف؟ لماذا لم يذكر يوسف؟ لأنه إذا قال لهم يوسف في السجن هو الذي يؤول قد يرسلون غيره للإتيان به، وإنما أراد هو أن يكون اللقاء بيوسف مع يوسف فقال فأرسله، ولم يذكر يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وذلك قول الله عز وجل: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. الأمة الفترة من الزمن غير محددة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى مثلة الأمة تطلق على العدد الكثير، وتطلق على المدة الزمنية، وتطلق على الرجل إيش الذي جمع الفضائل. إن إبراهيم كان أمة، يعني أمة في رجل. نعم. يقول الشعراوي: كان أحد السجينين الذي نجا يسمع مقالة الملك في المنام، ويسمع رد الملك، فاسترجع بذاكرته ما مر معه في السجن وفي الرؤيا، وكيف رأى الرؤيا، وكيف فسرها له يوسف. فقال للملك وللملك: أنا أنبئكم بتأويله. وأراد أن يستأذن من الملك وأن يبين للجميع، قال: أنا أنبئكم، ما قال أنا أنبئك للملك، أنبئكم للكل. نعم، أن التأويل، أراد أن يبين أن التأويل ليس من عندي فأرسلوه، مش أنا اللي بعبر، مش شخص آخر، أرسلوني إليه أعبر له فأرسلوه. نعم، اعترف الجميع بالعدل وتقدم الساقي. نعم، قال الساقي الملك: يا مولاي، إنك استهني رجلا صادقا كثير العلم كثير المعرفة، يقضي يومه في العبادة. وذكر: وقد سألت في رؤيا فصدق في كل تأويلاتها وأعرض عن الإسلام، فإن أذنت لي يا مولاي ذهبت وأتيتك بالجواب. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يقول الألوسي: لما سمع الساقي من الملك الرؤيا جث على ركبتيه وقال: يا مولاي، أنا أنبئكم بتأويله، أرسلني إليك، أنا أنبئك. تبعته السجن كان على موضع من النيل يبعد عن مدينة القسطاط مقدار 80 أميال. نعم، إذا ما ذكر الاسم حتى يسعد بلقاء يوسف عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والتقى يوسف، فكان لقاء وكان اعتذار، ولكنه لم يكن عتاب لموسى. ما أعرف ما قد لديه، لماذا نسيتني، لماذا لم تذكرني. ورأى يوسف كما عهده صابرا محتسبا قائما قانتا لم يعتب عليه لنسيانه. وخاطب يوسف بلغة القريب المحبة: يوسف يا من القريب يوسف. وزاد في التحبب إليه: أيها الصديق. يعني في اختصار وحذف هنا، أرسل الملك الإيش ساقي، وصل لهنا قابل يوسف، كله محدود، ما له فائدة. يوسف أيها الصديق، زاد في التحبب. أفتنا في سبع حقرات الكمال يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر، وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يعني أرجع بالفتية إلى الناس، أو بالتفكير، لعلهم يعلمون. والصديق في اللغة هو الذي يصدق في قوله. وكيف يكون الصدق في القول؟ أن يطابق الكلام الواقع. إذا دخل إنسان وقال: الشمس طالعة، نظرنا من النافذة، صحيح، أقول هذا إيش؟ صادق في القول. إذا طابق الكلام الواقع كان صادقا في قوله. ويطلق كذلك على الصادق في الفعل، يجمع الصدق في القول والصدق في الفعل. كيف يكون ذلك؟ بألا يقول ما لا يفعل. إذا قال ينفذ: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ونحن نعلم أن الساقي كان له مع يوسف تجربة كما قال الشعراء رحمه الله. التجربة الأولى عايشه في السجن مع زميله الخباز، ولما رأي رؤيا قال إيش إن نراك من المحسنين، فكلمة نراك من المحسن عاشروا، إذا عرفوا منه الصدق في القول والفعل. التجربة الثانية مجيء حركة الحياة تطابق ما أول عليه الرؤيا، لما أولهم الرؤيا في السجن قال أن أنت فإيش تنجو وأن أنت تصدق ويأكل الصيف، ألم تأتي تعبير الرؤيا وفق الواقع؟ هذا لا شك في ذلك. نعم، ولذلك قال يوسف أيها الصديق يا من صدق في قوله وصدق في فعله الصادق في كل شيء أيها المبتلى لأجل صدقك، أنت قمت لصدقك ولو كنت من المخادعين لما كنت في السجن الآن، ولو كنت من المخادعين والذين يفعلون المعصية لما كنت في السجن الآن. كان تأثر الساقي برؤية يوسف شديدا لأنه رأى خير الناس وأحكم الناس وأنزه الناس لا زال في السجن، ولذلك قال يوسف أيها الصديق أبقنا في 7 فقرات الإيمان يأخذهن 7 عجاف إلى آخر العالم. وقول الساقي أفتنا مع أن المستفتي واحد وهو الساقي يدلك على أن الرؤيا ليست للساقي بل لغيره، وأنه سفير فقط ورسول فقط، عساه يعود بتفسير الرؤيا إلى الملك وإلى الملك فيدرك تفسيرها فيحمل بنقطة التأويل والتفسير، أو المعنى ليعلموا فضلك وليعلموا مكانتك وليعلموا براءتك، وذلك قول الله تعالى لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، أي فضلك ونزاهتك وبراءتك وعلمك. ونلاحظ في الآية أن الساقي قص الرؤيا على يوسف كما جاءت في ألفاظ الملك تماما، لم يزد ولم ينقص. لماذا؟ لأن الرؤيا وتعبيرها يكون وفق الألفاظ بدقة، كلما أتيت باللفظ على كما رأيته في الرؤيا يكون التعبير أدق. ماذا كان رده يوسف؟ ماذا كان رده يوسف؟ كان رده غير، كان رده رد نبي، لم يساوي ولم يشترط أن يخرج من السجن مقابل تأويل الرؤيا أبدا أبدا، ولم يتكلم إلا بتفسير الرؤيا وحده. وهذه الطريقة تبين لك أخلاق الأنبياء ومن يسير على طريقهم وعلى شاكلتهم، يغيثون الناس حين يلجؤون إليهم، يساعدونهم في كل ما يطلبون أبدا بكل ما يلجؤون، وإن كان الذين يستغيثون بهم من سجانيهم أو زلاجهم، يغيثونهم ويساعدونهم ويدعون لهم. ولذلك أجاب يوسف دون مقدمات فورا فسر رؤيا ودون شروط، إذ قال للساقي قل للملك هذه 7 سنين مخصبات ومن بعدهن 7 سنين شداد إلا أن يحتال لهن، استكملوا أجملها 7 شداد، لكن في حيلة تنقذكم من هذه الشدة. فانطلق الساقي وأخبر الملك بما قال يوسف، فقال الملك ارجع إليه فقل له كيف نصنع كيف يصنع كيف يحتال حتى ننجو من هذه الشداد. فقال يوسف تزرعون 7 سنين ذهبا فما حققتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وإلى الدرس الآتي إن شاء الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الجمعة الماضية إرسال الملك إلى يوسف وقف في السجن بعد أن قص عليه الساقي عن وضع يوسف وعن خبرته فأرسل إليه يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات كمان يقتلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وقلنا إن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بدأ بتفسير الرؤيا، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. هذه بداية تفسير الرؤيا. تزرعون سبع سنين على عادتكم بجد ونشاط وهمة، هذه السنين ستكون خصبة عليكم فاستغلوها في زرع أكبر كمية ممكنة. وهكذا أول عليه الصلاة والسلام البقرات السمان والسنابل الخضر بسنوات إيش؟ بسنوات مخصبة. ثم دلهم على أمر زائف شوف التفسير ضمن الكلام، فما حصدتم فذروه في سنبله، فزيادة عن تفسير الرؤيا، أي اتركوه في السنابل، اتركوه في السنابل دون دراسة ودون تذرية، اتركوه في السنبل. نعم، فإن الحب إذا بقي في سنبله لم تؤثر عليه عوامل الجو ولا يأكله السوس بعد ذلك، لا الجو يؤثر ولا عوامل التسوس تؤثر. يقول صاحب الكتاب مع الأنبياء الدكتور طبارة، يقول وهذه معجزة قرآنية، لأن ترك الحب في سنبله عند التخزين يكون وقاية له من السلف ومن السوس، هذه معجزة ربانية مع احتفاظ بمحتوياته الغذائية، لا يحط الغذاء شيء سواء كان فول أو كان حمص أو كان قمح أو كان شعير، إذا خزنته في سنابله يحتفظ بالمواد الغذائية التي فيه ثم لا تؤثر فيه لا عوامل الجو ولا السوس كذلك. وقول يوسف بعد ذلك إلا قليلا مما تأكلون، سبع أربع كلمات، مع كثرة الإنتاج أرشدهم إلى قلة الاستهلاك، إلا قليلا مما تأكلون، لا تفتحوا بطونكم على ملاحة بالسبع سنين الإيش الطيبة، لماذا؟ سيشرح لماذا. المخصص للاستهلاك السنوي رسوم وذروا لكي ليكن أكلكم له محدودا بقلة، إلا قليلا مما تأكلون. هذا إرشاد من يوسف أن عليهم أن يقللوا من الكمية المخصصة للاستهلاك وأن يجعلوا أكثر الناتج للزراعة، يبقوا شيء كما سنسميه بعد ذلك، حيث السنوات الأولى مخصبة لأنه سيأتيكم بعدها سنوات سبع عجاف، هذه السنوات السبع العجاف تأكلوا ما ادخرتموه، تأكل ما اتخذتموه في السنابل تقضى عليه كله. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، سبع الختام أجمل، إلا قليلا مما تحصنون، يعني لو أصابتكم مجاعة لا تفرطوا بشيء يبقى عندكم لتعيدوا ليش؟ لتعيدوا الإنتاج، لأنكم إذا أكلتم كل شيء كيف تعيدون الإنتاج بالزراعة؟ فلا بد أن يبقى عندكم مخزون يسمى بالعرف الحديث بإعادة إيش؟ إعادة الإنتاج، إلا قليلا مما تحصلون، يعني كأنه إيش؟ لأنه في حصل إياكم أن تمكنوا وإن أشجعتم بعض الشيء. إذن قلة الاستهلاك مع كثرة الإنتاج مع الاحتفاظ بشيء لإعادة الإنتاج. أعلمه يوسف أنه سيأتي بعد السنين الخصبة سبع صعاب فيها صعب تقضي على كل ما خدمتموه في سنابله من الغلال. وانظر إلى جميل المطابقة منه عليه الصلاة والسلام حين فسر السنين بالبقر ونسب الأكل إلى السنين. سبع شداد سنين يأكلن ما خدمتم له، وشبه السنين بالبقر، طبق مع البقر، لأن البقر بيأكل إيه؟ بيأكل كثير. يأكلن ما قدمتم له، لأن الرؤيا نعم كان البقر هو الذي يأكل، فقال يأكل يأكلن أي عن السنين ما قدمتم له، ليحصل التطابق بين المنام وبين التفسير والواقع. وهذا التنبيه إلا قليلا مما تحسنون أي تحرزون، وتحسنونه في بدك وتنبيناه كما قلت لكم إعادة إيش؟ إعادة الاستثمار بلغة العصر الحديث. إلى هنا انتهى تفسير الرؤيا. لكن يوسف زاد في الرؤيا مما ليس فيها، مما يدلك على أن كلامه كان وحيا. لكن شيء فتكلم عن عام سيأتي بعد السنين العجاف، سيأتي عام هائل. هذه السنة يزرعون فيها فتأتي أضعافا مضاعفة في كل أنواع الاستثمار. سيأتي عام لم يحلم به الملك من الرخاء، عام يغاث فيه الناس بالماء والزروع أتم الإغاثة وأوسعها، فيكون السمسم ويكون الزيتون ويكون العنب ويكون النخل ويكون القصب، فيعصرون تبقى مثل العصر بعد نعم يعصرون منها ما يشاءون. هذه البشارة يحملها الرسول إلى الملك من تفسير الرؤيا، وهذا التفصيل من يوسف لا يعرفه إلا بوحي من الله عز وجل، لأنه لا وجود لهذا العام في الرؤيا. وذلك قول الله عز وجل: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يغاث المطر لكن كلمة يعصرون، يعصرون العنب، يعصرون الزيتون، يعصرون السمسم كذلك من العطر، ويحلبون الألبان، لأن العرب تطلق على حلب الألبان سواء كان من البقر أو من الغنم أو من الماعز، يقولوا يعصرون أي يحلبون المواشي. فكلمة يعصرون جمعت لهم حلب الألبان وعصر النبات. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والعرب يستعملون العصر للحلب كما قال شاعرهم: فما عصمة الأعراب إن لم يكن لهم، فما عصمة الأعراب إن لم يكن لهم طعام ولا در من الماء من المال يعصر. إذا ما عندهم مواشي تعصر أي تحلب شوف من حياتهم. فما عصمة الأعراب ماذا يأكلون ماذا يشربون إذا لم يكن، فما عصمة الأعراب إن لم يكن لهم طعام ولا در على الحد ولا در من المال يعصر. وفي الآيات دليل على صحة رؤيا الكفار، لو أن كافرا رأى رؤيا يفسرها له وتقع كذلك صادقة بقدر صدق في الواقع وبقدر قرب الرؤيا من الفجر. مما كانت الرؤيا قريبا من الفجر، وكلما كان صاحب الرؤيا صادقا كان تأويلها أصدق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ولم يميز بين مؤمن وكافر، فدل على أن رؤيا الكفار كذلك صحيح. نعم. وفيها دليل على جواز الزيادة في تعبير الرؤيا أو في الفتوى. لو أن إنسان سألك فتوى في أمر تجد له عليها ما في حرج، لكن لا تخالف الشرع، لأن توضح له أكثر. وفي الرؤيا تبين له كذلك توسعات تلمسها أنت من الرؤيا أو مما يرتبط بالرؤيا. وفي الفتوى يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر أنا توضأ منه، قد نركب السفن ونذهب حجاج، فهل يباح لنا أن نتوضأ بماء البحر حتى نوفر ماء العبد الذي معنا في السفن؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء. أجابنا على الفتوى. الحيل ميتته، زادهم لما زادهم؟ لا. إذا يباح لك أن تزيد في الفتوى شيئا ينفع السائل، أو في التعبير شيئا ينفع المعبر أو طالب التعبير. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. عاد الساقي إلى الملك لما قال يوسف. الملك لم يكن يريد إلا تفسير الرؤيا، فلما سمع مقالة يوسف دهش دهشة شديدة، وبخاصة عندما سمع من الساقي أو من الرسول غير الساقي أن هناك 7 سنين عجاب، إذا ستقع المملكة في شدة في ضنك، إذا لابد من حل. وسمع الوسيلة التي عالج فيها يوسف القحط، تزرعون 7 ذئب فما حصدتم فذروه في سنبله، ثم قلة استهلاك، كثرة إنتاج، ثم يأتي حفظ المادة التي تبعد الاستهلاك. سمع الملك هذا الشغل هذه عجيبة. نعم. فأدرك أن هذا التفسير لا يمكن أن يكون من إنسان عادي، إنسان مويز، فأصدر أمرا بإخراج يوسف عن الفور وإحضاره إليه، وذلك قول الله عز وجل على لسان الملك: وقال الملك ائتوني به. لماذا؟ قال: أسمع كلامه أنا بأذنه، واختبر عقله امامي، ايش الشخصيه هذه، واريد ان اعلم تفصيل رايه. هذا لا يكفي، 7 سنين كذلك، شو القصه؟ اريد ان يحيط بالموضوع من كل جهاته. ذهب رسول الملك الى السجن، ولم يكن الساقي في هذه المره، وانما كان شخصيه كبيره في الدوله، ارسله الملك رفيع، طلبت من يوسف الخروج على عجل لمقابلة الملك. فماذا كان موقف يوسف؟ كان الموقف ما ذكرته الآية 50 من سورة يوسف: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل. سورة يوسف 100 آية، هاي الآية 50 نفس السورة. فكأن نصف حياة يوسف كانت مشقة كلها، وسيأتي النصف الثاني فرجا كلها. منتصف السورة 50 انتهت هناك، ائتوني به، انتهت السجن. ماذا يأتي بعدها؟ يأتي تكريم. فنصف السورة مشقة وجهد ليوسف، ونصفها الثاني إكرام وتكريم. كأن نصف حياته في شدة، والنصف الباقي سيكون في تكريم وإكرام. ارجع إلى ربك فاسأل، أي ارجع إلى الملك فاسأله قبل أن أشخص إليه، وقبل أن أقف بين يديه. ماذا نسأله؟ ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن؟ لأنه شو نصة الحريم اللي يشم الضيافة اللي قطعوا أيديهن؟ ويوسف يعلم أن الملك إيش؟ لا يعلم الموضوع كله. شغل ملفقة من القاضي. لا. ما بال النسوة؟ عندما تقول ما بال، فإن هناك أمرا جللا أو حادثا خطيرا ينبغي أن يسأل عنه وأن يتثبت منه. ما بال؟ إيش الأمر؟ القضية. فيوسف يقول: سل الملك عن حالهن، عن حال النسوة، ليبحث فيه وليتحقق الحقيقة. يقول يوسف: أنا لا أحب أن آتيه وأنا متهم بقضية أوقفت بها في السجن وأنا بريء سجن طويل وأنا غير مذنب، فأنا لا أقبل العفو، لأنني إن قبلت عفوا دل على أن هناك إيش جن، ولكنني أريد أن إيش أن يعرف الأمر على حقيقة. أنا لا أقبل عفوا لأنه أنا لست مذنبا، بدليل ما بال النسوة التي قتلات قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. أن ربك الملك فلا يعلم كيدهن، ولكن ربي عليم بكيدهن. اسمح مصابك، ارجع إلى ربك تسأله ما بال، ما عنده شيء خطر. أن ربي يعلم كيدهن وأنا إيه دخلت فيهن مظلوما. إن ربي بكيدهن عليم فقد صرف عني السوء الذي أردنه بي. هنا تلاحظ الآية أمور مهمة وعجيبة. من ذلك أن يوسف كان سؤاله مجملا، ارجع إلى ربك تسأله ما بال النسوة. ما تم لا امرأة العزيز ولا النسوة الحاضرات اللاتي قطعن أيديهن. في قصة أنت يا أيها الملك فتش عنها، لأن السؤال المجمل يدفع المسؤول إلى الكشف والتحقيق. وأنت كإنسان عادي لما تعرض عليك مشكلة تعطى جانبا منها دون الجانب الآخر لا تقبل بذلك، وإنما تريد إيش أن تحيط بالمسألة من كل جوانبها حتى لا يقال عنك أنك جاهل. فكيف بالملك المسؤول؟ طرف السؤال عام معمل، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النساء التي قطعن أيديهن. لا، والإنسان يأنف من الجهل وعدم العلم، بخاصة إذا كان مسؤولا كبيرا. والسؤال المجمل يدفعه إلى معرفة الثقافة وإلى التحقيق في القضية. وتدلك الآية على صبر يوسف وأنافه فهو وعلى بعد نظره كذلك. قال الزمخشري: وإنما تأنى يوسف في إجابة الملك وطلب من الملك سؤال النسوة ليظهر براءته مما اتهم به. لماذا؟ حتى إذا قربه الملك لا يكون هناك طريق لحاسد أن يطعن عليه ويقول يا سيدي هذا الذي إيه وكذا وكذا، حتى ما يترك الطريق للحساد إذا أتى به الملك وقربه يطعن فيه. لكن إذا حقق وثبت بالتحقيق براءته فقطعنا الطريق على الحساد وعلى أهل إيش الذين يمسكون الجوع حتى يطيب. لا، حتى لا يتسلط حاسد كلما التهمة ليحط من منزلة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولئلا يقال ما مكث في السجن هذه المدة الطويلة إلا لجرم كبير فعله، وإلا من المستحيل أن يقعد سنوات بضع سنين إلا لجرم كبير. لكن لما يأتي التحقيق وتندفع التهمة ما في السجن. نعم، قال ابن الجوزي: إنما رفض يوسف الخروج لأنه أراد أن تكون مقابلته للملك بعد البراءة حتى لا ينظر إليه الملك بعين الشك إذا استعمله. لو أنه رضي بالعفو الملك بذهنه أنه في شيء يسويه هذا فتبقى إيش يبقى الشك يتصرف لقلبه، لكن لما طلب من الحق تاجه. وحتى يكون خروجه من السجن على وجه التكريم والقوة لا على وجه من ضعفنا عنك لا تمنع عليك أنا ما نسوي شيء، فيكون خروجه على وجه التكريم والقوة لا على وجه المن والعفو. هذا أكمل. يقول الشعراوي عليه رحمة الله، يقول الشعراوي: وبراءة ساحة يوسف بل وبراءة كل إنسان في أمر مهم كي تزول عن الإنسان تلك الريفة وذلك الشهر. قبل أن يسند إليه عمل. إذا أخرجت بعفو أو من تبقى عينك عليه عين ريح وشك، لكن إذا ثبتت البراءة يغفل كل شيء. حتى لا يقول النقائي في مشاية أو إشاعة همزا ولمزا أليس هذا الذي إيه حصلت له قصة مع امرأة العزيز، يقولون هذا لا، لكن البراءة تقشع كل ذلك. ولقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان سيئ في هذا الإيش الصبر وهذه الأناة وعزة النفس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث أي يوسف. ثم جاءني الرسول يعني أخرج أجل. ثم قرأ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. هنا تأتي نسبة. قد يقول قائل لقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم يوسف بالصبر والأناة، ثم قال عن نفسه لو جاءني الرسول أنا خرجت. فهل معنى ذلك أن يوسف أصبر وأشد أناة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟